السلام عليكم ورحمة الله. هل صوت بارك الله فيكم؟ هل صوت بارك الله فيكم؟ طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل يظنون لله غير الحق ظن الجاهلية. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله وما سوء. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله وأن أمره سيضمحل. الظن هذا هكذا فسر. وفسر أيضا يعني بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله عز وجل وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة. فمسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله عز وجل على الدين كله. وهذا هو الظن السيء، وهذا هو الظن السيء أو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال: فليأمن اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله عز وجل ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. أقول رحم السلام عليكم ورحمة الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله. هذا صفر الله، بارك الله فيكم. طيب اللهم لك الحمد. أقول أخواتي، طبعا انتهى الكلام من القيم، سمعتموه بارك الله فيكم. سمعتم كلام ابن القيم عليه رحمة الله؟ يبدو الصوت غير واضح، الله المستعان. ما أدري، هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ والآن يوجد تقطيع؟ هذا تقطيع من المروحة، الله المستعان. هذه المروحة بجانبي. طيب سأطفئها. طيب الآن صوت واضح بارك الله فيكم. طيب أنتم سمعتم كلام ابن القيم عليه رحمة الله. طيب الحمد لله. أقول طيب أعيد الكلام من أول. طيب طيب على كل، نحن لم ندخل في الشرح، قرأنا فقط متن الباب، والآن سأدخل مرة أخرى في المقدمة الأولى. أو خلص أدخل في الدرس مباشرة. أقول المصنف عليه رحمة الله أراد هنا أن يذكر قضية مهمة جدا. هذه القضية هي قضية حسن الظن بالله عز وجل وتحريم الظن السيء بالله عز وجل. والظن عند العوام معروف، وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فهو الاحتمال الراجح، لكن المؤلف عليه رحمة الله يقصد هنا اليقين أو ما هو قريب من اليقين. طب الآن وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين تدل على خوفهم من عدم قبول طاعتهم بالله عز وجل، فهل هذا من سوء الظن؟ نقول لا، ليس هذا من سوء الظن، بل هذا من باب اتهام النفس، وهذا من باب أن الإنسان من باب اتهام النفس ومن باب التقصير ومن باب الخوف بأن لا يكون هذا الإنسان مخلصا لله عز وجل، أو الخوف من عقاب الله عز وجل، مع أنهم يظنون ويعتقدون أن المخلص سبحانه وتعالى يخلصهم من هذه الأمور، ويظنون أن الإنسان إذا أخلص العمل لله عز وجل وابتغى به وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل لا ولن يضيع لهم أعمالهم، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الآية تكلمنا عنها قريبا في باب ما جاء في اللوم. فننتقل للآية الأخرى، قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، فالله عز وجل يعذبهم بالدنيا قبل الآخرة، يعذبهم بالدنيا بماذا؟ بأن يصيبهم بالهم والغم وتكدير النفوس وما شابه من ذلك، بسبب ماذا؟ لأنه ظنوا بالله عز وجل ظنا سيئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه سيغلبون. أحسنتي أختنا إيمان، ظن السوء. ما هو ظن السوء؟ ابن القيم عليه رحمة الله تكلم عنه قبل قليل، والمقصود هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتصر بل سيغلب، وأن كلمة الكفر ستعلو على كلمة الإسلام. فالله عز وجل ماذا قال؟ عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، يعني أن العذاب والهلاك الذي توقع أن ينزل بالمؤمنين هو نازل به بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل ولعنهم الله، يعني طردهم الله عز وجل وأبعدهم عن رحمته. فابن القيم عليه رحمة الله بين في الآية الأولى وذكر أمثلة ظن الجاهلية كلها من ظنون هؤلاء القوم، فظنوا بها ظنا سيئا، منها أن الله عز وجل ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال إن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر، طبعا هذا ظن المعتزلة، وأن ما أصابهم لم يكن لحكمة، وهذا ظن الأشاعرة لكنهم يولونه إلى المشيئة. وإنكارهم أن يتم الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ظنون. فابن القيم عليه رحمة الله ذكر أولئك الذين يظنون ظن الجاهلية، وبين أنهم ثلاث طوائف، الطائفة الأولى المشركون أو المنافقون، والطائفة الثانية المشركون، والطائفة الثالثة عصاة أهل التوحيد. فالظن في بعض الأقسام لا يخرج من الدين، قال ابن القيم وإنما هذا ظن السوء لسبب، وهو أنه غير لائق به سبحانه وتعالى. فكلام ابن القيم عليه رحمة الله هنا في هذا الباب كلام سبحان الله في الصميم، فسر الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله، هي أول، الثاني أن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر، وهذا اعتراض على القدر. فمسر بإنكار الحكم وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقيمه الله عز وجل على دين كله. قال بعد ذلك: وهذا هو ظن السوء، نسأل الله العافية. ثم قال في النهاية ابن قيم رحمه الله: ولو فتشت ثم فتشت لو فتشت مهما فتشت رأيت غالب الناس إلا تأمل في قضية القدر، فالقدر هو سر الله عز وجل في الأرض، ولا بد الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله عز وجل. قال في الباب الذي بعده والذي سنتكلم عنه في قضية القدر: باب ما جاء في منكري القدر، لأن نحن تكلمنا في باب يظنون بالله عز وجل، وهذا الباب مع الباب الذي يليه ما باله أخواتي بارك الله فيكم مرتبطان مع بعضهما، بينهما ارتباط. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، ولا سأتي في الكلام القلم بعضهم يقول، فقال له يعني ولكل معنى، لكل واحد منهما معنى، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم بينا فيه المصنف عليه رحمة الله قضية القدر، وهذه البدعة التي وقعت وهي بدعة إنكار القدر، هذه البدعة الاعتقادية وقعت بعد عصر الخلفاء الراشدين وعاصرت متأخري الصحابة مثل ابن عمر الذي معنا في الحديث، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وهم الذين ورد حديثهم معنا في هذا الباب. وأول من أظهرها بالبصرة رجل يسمى معبد الجهني، فهو الذي تبناها وانتشرت من بعده، وقصته في صحيح مسلم في أول حديث في صحيح مسلم، هو الذي ورد معنا هنا حديث الإمام قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله. هذا الحديث، وسمعتم قبل قليل ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه للرجلين اللذين أتياه يسأله عن معبد الجهني. وهذا الباب يتعلق بتوحيد الربوبية، ويتعلق أيضا بالأسماء والصفات في صفة العلم والمشيئة والقدر. طيب، منكر منكر القدر، منكر القدر على قسمين، منكر القدر على قسمين، القسم الأول الغلاة، والقسم الثاني هم جمهور المعتزلة. انتبه، غلاة القدرية هم الذين ينكرون القدر بجميع مراتبه الأربعة، فينكرون علم الله عز وجل الأشياء، ويقولون إن الله عز وجل لا يعلمها حتى تقع، ويلزمهم إنكار بقية المراتب طبعا، المشيئة والكتابة و وهؤلاء هم الذين عاصروا الصحابي الجليل بن عمر وسئل عنهم، وهم الذين وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أخواننا الأبرار، وهم الذين كفرهم الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. القسم الثاني إخواني بارك الله فيكم هم جمهور المعتزلة، وهم الذين أقروا بعلم الله عز وجل، فأثبتوا المرتبة الأولى التي هي العلم، وأثبتوا لا بأس أختنا أعانكم الله أعانكم الله أعانكم الله، وأثبتوا مرتبة الكتابة، ولكن أنكروا إيش؟ أنكروا مرحلة الخلق والمشيئة والظاهر لا بأس لا بأس لا بأس، والظاهر أنه ليس في كل شيء، وإنما أنكروا خلق مشيئة ما يتعلق بأفعال العباد، فقالوا يعني أفعال العباد لم يشأها الله عز وجل ولم يخلقها وإنما خلقها الإنسان. الكلام في هذه القضية لا بأس أختنا مريم، الكلام في هذه القضية يطول في باب العقائد، نحن يعني نأخذ هكذا يعني نبذة سريعة. المهم هؤلاء القسم الثاني بدعهم الأئمة وفسقوهم وضللوهم، وبعضهم اشتد عليهم وكفرهم مثل أولئك، ففي تكفيرهم قولان من العلماء. الآن الحديث الذي ورد معنا أولا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال والذي نفس ابن عمر بيده، هذه صيغة من صيغ القسم، نوع من أنواع القسم بصفة من صفات الله عز وجل. قال لو كان لأحدهم مثل أحد، طبعا هنا تمثيل وتقريب للأذهان، أحد سلسلة جبال قريب من المدينة النور. قال ثم أنفقه في سبيل الله عز وجل ما قبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر، لأنه من أركان الإيمان العظيمة، فلا يقبل الله عز وجل عمل من أنكر القدر حتى يؤمن به، لأن المنكر بالقدر كافر والعياذ بالله، وهو لا يعد من المتقين والمؤمنين، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين المؤمنين. قال أنكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والملائكة معروف عباد مكرمون خلق الله عز وجل من نور، والكتب كذلك، والقدر خير وشره، يعني أن تصدق بالقدر سواء كان خيرا أو شرا كله من الله عز وجل، فالله عز وجل علم مقاديرها وأحوالها ثم أوجدها وشاءها سبحانه وتعالى وكتبها على الناس. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الحديث الذي ذكرته لكم عنه، قال ابنه هو الوليد كما ذكر الشراح، الوليد ابن عبادة الصامت، ابن عبادة ابن الصامت، قال له لم تجد طعم الإيمان، لم تجد حلاوة الإيمان، والإيمان له حلاوة كما ورد في حديث أنس، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، من ذاق طعم الإيمان جملت عليه دنياه وآخرته، حتى تعلم يعني تصدق وتقر وتعلم أن ما قدر الله عز وجل عليك الخير والشر لم يكن يتعداك إلى غيرك، فمن مات على غير هذا يعني وهو غير مؤمن بالقدر فليس من جماعة المسلمين، يعني كافر من صلى الله عليه. الآن في هذا الحديث أيهما يعني خلق أولا، العرش أم القلم؟ قيل العرش وقيل القلم، والذي يظهر أنه العرش، لكن من قال بأولية القلم استدل برواية الرفع، قال إن أول ما خلق الله عز وجل قلمه، ومن قال بأولية العرش قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، ويعني القضية إن شاء الله سهل يعني إن شاء الله. باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون انتبهوا. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يعذب بها في جهنم. انتبهوا أخواني، هذا مهم، هذا بقى طبعا فقهي عقدي، لكن أنا سأحاول أن ألخص فيه الفقه بشكل سريع وأن أختصر فيه على قضايا العقيدة والتوحيد، فهذا ما يفيدنا في هذا المسار. ولهما عنه مرفوعا ما صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها روح وليس بنافع. ولمسلم عن أبي الهياز قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. أيوة، انتهى كلامه رحمه الله. الآن هنا المقصود في هذا الباب والهدف أن المصور شابه الله عز وجل بفعله، لأن الله هو المصور وهو المتفرد بالخلق، والتصوير يعني التصوير يعني الكيفية. فإذا عمل المصور صورة فقد جعل نفسه ندا لله عز وجل، وهذه القضية متعلقة بتوحيد الربوبية، متعلقة بتوحيد الربوبية. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، لا. وقال تعالى صوركم وهو الذي صوركم فأحسن صوركم، وأيضا له تعلق لا بالأسماء والصفات خصوصا عن نفس من يصور من أسماء الله عز وجل، فلا بد أن يفرد به الله عز وجل. فما جاء في التصوير أو المصورين، المصورين جمع المصور الذي يعمل الصورة. طبعا التصوير في اللغة التكوين أو التجسيم أو التشكيل والتخليق، جيد أخواتي. وفي الاصطلاح هو التخليق والتجسيم والتكوين أو التجسيم لكل ما فيه روح أو لكل ما فيه ما ليس فيه روح، لكل ما فيه روح أو ليس فيه روح. وهذا المعنى يبين لنا أن التصوير نوعين، إما أن يكون هذا التجسيم أو التشكيل أو التخليق لشيء فيه روح أو شيء ليس فيه روح. الشيء الذي ليس فيه روح متفق على جواز تشكيله كالأشجار والبحار والأنهار والبيوت، والشيء الذي فيه روح متفق على تحريمه. واضح أخواتي تبارك الله فيكم؟ هذا بالنسبة للتجسيم والتشكيل والتخليق. فالمصنف هنا لم يذكر الحكم ما بعد ما جاء المصورين، يعني ما جاء المصورين في المصورين من الوعيد، وأراد أن يبين ذلك من خلال الأحاديث. فالآن باختصار أخواتي بارك الله فيكم، التصوير على أنواع. بداية إما أن يصور شيئا فيه روح أو شيئا في ليس فيه روح، وذكر الحكم. وبعضهم قال إن التصوير قد يقصد به مضاهاة خلق الله عز وجل، وهذا شرك أكبر في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وهذا هو الذي ورد في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق أشد الناس عذابا يوم القيامة وهكذا. وهنا أهل العلم قالوا لا فرق بين ذوات الأرواح ولا غيرها، يعني إنسان صنع جبلا وأراد به مضاهاة فهنا كفر كفرا أكبر. يعني هذه المسألة تخرج من التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، فلا بد أن ننتبه. يعني الآن تصوير ذوات الأرواح غير جائز، وتصوير ذوات الأرواح غير جائز، لكن كلا القسمين لو دخلهما المظاهرة تحول كلا القسمين إلى التحريم. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ لكن إذا لم نقصد المظاهرة يعني مشابهة خلق الله عز وجل فنرجع إلى القضية السابقة بشرط أن لا يفعل مثلا الأصنام وما شابه ذلك. يعني إنسان جسد شجرة مثلا في البيت يلعب عليها الأولاد أو كذا ما فيها بأس. مسألة جديدة حكم التصوير الفوتوغرافي، هذه مسألة وقع فيها خلاف طويل عند العلماء، ويعني عند كل منهم دقيقة اختصارية، وعند كل منهم سأذكرها بعد قليل اختصارية، وعند كل منهم يعني أدلة و فأنا أقول بعد بحثا في المسألة الذي يظهر لي أن التصوير يعني التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو جائز بضوابط، من أهمها أن يستكثر الإنسان منه كثيرا. كيف يستكثر؟ أن لا تكون فتنة له كما هو الآن حاصل، ثم أن لا تعلق في البيت وأن لا تتخذ للتعظيم، بل يعني تخفى وتضبط في اللابتوب أو في الخلوي أو في كذا للذكرى. طبعا المسألة فيها قولين، قلت لكم أخواتي بارك الله فيكم، لكن هذا الذي أدين الله عز وجل والله تعالى أعلم. الآن بالنسبة إلى لعب الأطفال أيضا وقع فيها خلاف عند مشايخنا وعلمائنا، الذي يعني دين الله عز وجل به في هذه المسألة أن لعب الأطفال يجوز أن تشرى وإن كانت مجسمة، لكن بشرط بضوابط وشروط. الشرط الأول أن تكون ممتهنة. كيف ممتهنة؟ يعني يلعب بها الأطفال و يعني يلقونها على الأرض ويدوسونها ويروح ويأتوا بها وهكذا. الشرط الثاني أن لا تعلق في البيوت أو توضع على مكان مرتفع أو كذا، بل توضع يعني في أكياس مع الألعاب وهكذا. الشرط الثالث أن لا تكون هذه الألعاب مشابهة جدا يعني للمخلوقات، بل لابد أن يكون فيها يعني شيء يظهر أنها ليس فيها مظاهرة وتشبيه، كأن يكون مثلا رأسها كبير. إيش يعني أخت الإيمان كزينة؟ وضعها كزينة، فكرت يعني في الخزانة. نعم لا يجوز أن توضع كزينة في الغرف كما تصنع بعض الأخوات، تضع دب في غرفتها وكذا، هذا لا يجوز أبدا. وقلت لكم حتى ألعاب أطفال إذا استطعنا أن نحدث فيها شيئا مثلا، نعم، أو يعني أن نحدث فيها شيئا يغير من مضاهاتها للمخلوقات فهي الأفضل. وطبعا بعض الناس يضعونها في سرة الأطفال وما شابه ذلك، هذا كله من الأشياء التي لا تجوز، الله تعالى أعلم. طبعا المسألة فيها كلام كثير عند العلماء أخواتي بارك الله فيكم، بعضهم قال يعني يفصل الرأس عن الجسد أو يطمس كما جاء معنا وسيأتي على قليل في الحديث. نعم أختي بارك الله فيك، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور معلقة مثلا أو موضوعة على الخزانة أو ما شابه ذلك، أما إذا كانت يعني بداخل اللابتوب مغلق عليها أو الخلوي يعني كانت غير مظهرة فهذا إن شاء الله ما في بأس. أحسنتم أختنا إيمان بارك الله فيكم، نبهتوني على هذه القضية، نسأل الله العافية. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا الناس يعلقون الصورة ويضعون الكلاب، نسأل الله العافية. طيب في حديث أبي هريرة أولى من أظلم، طبعا هذا استفهام للإنكار والنفي. سبحان الله أختنا إيمان، الألعاب الآن أصبحت موجودة في كل بيت، لذلك أنا ذكرت هذا التفصيل الذي ذكرته قبل قليل وهو تفصيل كثير من مشايخنا. أختنا مريم، الصور التي مثلا على ملابس الأطفال يعني في الغالب هذه الصور هي صور كرتونية في الغالب، ويعني لا يكون فيها مظاهرة، عرفتم؟ عبارة عن صورة الفار وكذا، فإن شاء الله هذه بعيدة، لكن الإنسان الأولى به أن يبتعد عنها، وأحيانا يكون رأس، يعني هذه أخف ضررا، يعني يكون رأس أو جسد من الرأس أو ما شابه ذلك. والله تعالى من مسألة قلت لكم هي مسألة فقهية بعضها طويلة تحتاج إلى بحث، يعني في مرحلة الماجستير درسناها عند المشايخ في أسبوع كامل نحن ندرس هذه المسألة حفظ الله من درسنا إياها. طيب قال أشد الناس في الحديث الذي بعده أو في نفس الحديث في عين نفسه قال فليخلق ذرة صغير النمل، صغير النمل يسمى ذرة، أو ليخلق حبة حبة حنطة. قال بعده أشد الناس عذابا، يعني من أشد الناس عذاب يوم القيامة من المصورون، المصورون. لذلك بعضهم قال كيف أشد الناس عذاب المصور، والله عز وجل يقول أدخلوا على فرعون أشد العذاب، ويقول إن المنافقين في الدرك أسفل النار، نقول لا تعارض، يعني من أشد الناس، واضح؟ وبعضهم قال لا بل هذا أشد الناس في المضارة، وذاك أشد الناس في النفاق، وذاك في الكفر، وما شابه ذلك. والله تعالى أعلم. ولهم عن ابن عباس كل مصورين من ألفاظ العموم إلا ما استثني في النار. هل هو مخلد في النار؟ على حسب التقسيم السابق الذي ذكرته لكم، إن كان كافرا فهو مخلد وإلا فغيره مخلد، الله تعالى أعلم. قال والمسلم عن ابن هياج، والهياج اسمه حيان بن عصيم وهو من التابعين، قال لي الذي يظهر انه امر له لانه كان كاتب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الا للتحضير الا ابعثك، ثم ماذا قال له؟ الا تدع، يعني لا تترك صوره، اي صوره يعني مجسمه إلا طمستها، طمس والمحو، يعني وفي رواية عند الإمام أحمد إلا لطختها أو لطختها، الطمس والمحو، إما أن يزيل الرأس أو يزيل كامل الشيء، يعني طمس كلي أو طمس جزئي، يعني يزيل معالم هذه الصورة، الله تعالى أعلم. طيب لعلنا نقف عند باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن يعني الأبواب قاربت على الانتهاء، فلعلنا نقف عند باب ما جاء في كثرة الحلف للأربعاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله عز وجل أعلم وأعلم ونسبة العلم لله يسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.